بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 23 من الشهر الرابع لعام 32 و400 ألف للهجرة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم بجامع عثمان بن عفان بالرياض، مع معالي شيخنا وسماحة الوالد صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأوبالها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة استسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة: اجتويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقة واسبأتها إذا لم توافقك. نعم، واستوبأتها نعم، واستوبأتها إذا لم توافقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين لأمته صلوات الله وسلامه عليه كل ما يحتاجون إلى بيانه في أمور الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما يتعلق بالحدود التي من تعداها استحق العقوبة. هذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرها في قصة عكل وعرينة الذين جاءوا إلى المدينة فاجتوعوا المدينة، لم يناسبهم هواؤها وجوها، وهم أصحاب بر وضرع، والمدينة دار زراعة ونخيل وعيون، فمرضوا وكبرت بطونهم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه تسهيل الأمر الذي يعيد لهم صحتهم ونشاطهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، وفي لفظ إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، ليشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا وشربوا، يخلط اللبن مع شيء من أبوال الإبل، وفيه بإذن الله شفاء، ثم هو غذاء. فلما صحوا صاروا في عافية، ولما يستقر الإيمان في قلوبهم فطمعوا بالإبل فقتلوا واستاقوا الإبل، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فبعث بطلب بطلبهم صلوات الله وسلامه عليه، فما ارتفع النهار إلا وقد جاءوا. ومعنى ارتفع النهار يعني قرب زوال الشمس، فلما جاء بهم أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت عيونهم، يعني فقئت عيونهم وثرقوا صلبوا وثرقوا في الحرة يستقون يطلبون السقيا الماء ولا يسقون حتى ماتوا. فقيل عنهم أولئك، قال أبو قلابة أحد علماء التابعين، هؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا من أدلة مثل هذه الحدود قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاء المحاربين المفسدين في الأرض. وقل أن يمضي وقت إلا ويوجد في الأمة محاربون. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن عامة الجرائم التي يمكن أن تحدث للبشر يكون قد وجد لها شيء من الأصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فقضية الجماعة الذين من عقل وعرينة قبائل من العرب، الله جل وعلا حكيم عليم، ما شرع عقوبات إلا وهي في مصلحة العباد، ما شرع أيضا أحكاما يرجع الناس إليها ويصدرون عنها إلا وهي في مصلحة العباد، لأن الله جل وعلا غني، كما أنه سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة المطيعين كما لا تضر معصية العصاة، كما في حديث أبي ذر: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولكنه سبحانه يشرع من الأحكام ما عليه تستقيم أحوال العباد. يتنعم المتمسك بدين الله المعظم لشرع الله جل وعلا، ويسعد وتستقر نفسه ويكون في خير، ويرتدع من تراوده نفسه لارتكاب الجرائم، إذا علم أنه إذا ارتكب جرما عوقب لما يليق تأديبا لمن يرتكب ذلك الجرم. وفي هذه الآية: إنما جزاء، اختلف العلماء هل هي لخيار الإمام، إن شاء الإمام ولي الأمر قتل المحاربين، وإن شاء قطعهم أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم، وإن شاء قطعهم فقط، وإن شاء نفاهم. هذا قول أكثر العلماء. وفيه من يقول أن ولي الأمر يوقع من العقوبات ما يترجح لولي الأمر، ومن يرجع إليهم في مثل هذه الأمور ما يترجح أنه العلاج النافع لسياسة المجتمع وحفظ أمنه وصيانة دمائه ومحارمه وأمواله. كثير من العلماء يقول: إن قتل المحارب قتل، وإن قتل المحارب وأخذ المال فطعت أظافه وقتل. وإن أخذ المال فقط ولم يقتل صلب قطعت أظافه. وإن أخاف ولم يحصل منه قتل ولا سلب أموال نفي من الأرض، أو ينفوا من الأرض. والنفي هذا قيل إنه يكون بالسجن مدة طويلة إلى أن تظهر على المحارب التوبة الصادقة ويحصل الاستقامة على دين الله. هذه مجمل الأخبار التي قيلت في معنى عقوبات المحاربين. من الذين يقولون إن الإمام مخير الإمام مالك رحمة الله عليه، وأخذ به في المملكة في بعض المسائل، وإن كان أكثر العلماء يرى أن الترتيب أن هذا التأخير يعني أو يقتل أو يصلب إنه ليس على إطلاقه، لكن من أراد أن يجعله على إطلاقه يقول أنه في القرآن ذكر هذا التأخير. والأصل ما دام أن الله يقول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذن علينا أن نرجع إلى ما يتحقق به مصلحة الأمة. لا يكون العقاب عن حقد أو صلف واستهتار، وإنما يكون العقاب مبني على النظر في مصلحة الأمة وصيانة أمنها على دمائها وأموالها ومحارمها. ولهذا الذين يقولون أو ينفوا من الأرض لم يحددوا مدة لا يخرجون منها، وإنما لا يتركون يستقرون أو يسجنون سجن، وهو من أقوال أبي حنيفة رحمة الله عليه وغيره. في هذه القضية التي سمعنا هذا الخبر الصحيح بشأنها، هذه إذا تحدث الناس عن العقوبة صار فيها ردع بالغ وزجر قوي. كل من فكر بالإقدام على تخطي الحدود وتجاوزها وإرهاب الناس وإزعاجهم وحشرهم عن أن يتنعموا في أسفارهم في طرقاتهم، إذا استحضر صورة مثل هذه العقوبة وكان له عقل ارتدع. ولذلك ما من عقوبة قاسية في نظر البشر إلا وهي تنطوي على الرحمة للبشر، لأن هذا التشريع تنزيل من حكيم حميد. ولذلك لم يعرف أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة أنه حصل شيء من أمثال الحرابة. لا شك أن الناس كانوا مشغولين بالجهاد في عهد الخلفاء، وكان الإيمان غشى قلوبهم وخالطها، فصار هم كل واحد منهم تحصيل مرضات رب العالمين. ولذلك حصل من جهادهم وجهودهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن لم تمضي مدة إلا والدولة الإسلامية تعتبر أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت.
أحسن الله إليك. فأمر لهم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها
فيما يتعلق شرب الألبان وأبوال الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وهم يرونهم في حال مرض استوخموا المدينة واجتووا جوها والعيش فيها، فأرشدهم إلى البر البرية، وأرشدهم إلى ما به غذاؤهم بإذن الله وشفاؤهم. اختلف العلماء هل يجوز شرب أبوال الإبل وهل أبوال الإبل طاهرة، والذين قالوا إنها ليست بطاهرة قالوا هذه ضرورة وعلاج، والذين ردوا عليهم قالوا إن الله لم يحصر علاج أمة محمد بشيء محرم. قال جمهور العلماء أن أبوال معكول اللحم ليست نجسة، وهي عند الشافعية نجسة، لكنهم لا يستطيعون يردون هذا الحديث الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، لكنهم قالوا هذا علاج. والذين اعترضوا قالوا إن السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلاج بالخمر قال نتداوى بها، قال له إنها داء وليست بدواء، ولم يأذن له. والراجح من كلام العلماء أن كل مأكول لحم فأبواله ليست بنجسة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في معاطل الغنم، والغنم تبعر وتبول في مرابيضها، ومنعه عن الصلاة في مبارك الإبل لأنه قال أنها خلقت من شياطين فهي خطرة، كما أنها أيضا فيها العجب الخيلة. فالصحيح أن أبوال الإبل أنها ليست نجسة، وهي تفيد على حسب ما ذكره نبي الله صلى الله عليه وسلم للجماعة الذين هم من عكر وعرينة واستفادوا وصحوا وصاروا في حال قوة بدنية. وشاء الله جل وعلا أن يكونوا عبرة لمن في عهدهم ومن يأتي بعدهم.
أحسن الله إليكم. وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة.
سمرت ذكرت هذا أنها فقئت، فهي سمرت في الغالب أن العين لما تفقى بمسمار ونحوه. وتركوا في الحرة، هم جاء بهم وصلبهم في حرة المدينة لما تعالى النهار، يعني عندما ترتفع الشمس يقال تعالى النهار كما يقول الشعر العربي ويعلوها النهار وإذا علاني، يعني عند ارتفاع الشمس في الظهيرة قبل أذان الظهر يكون في حال علو النهار، يعني علو الشمس المضيئة في النهار.
أحسن الله إليك. هذا من باب القصاص ولا من باب الحرابة يا شيخنا؟ وسمرت عينهم وتركوا في الحرة يستسقون ولا يشقون.
لا، بل هذا حد، هذا من الحدود التي لا يرجع فيها إلى أحد. يعني لو فرض أن ولي المقتول في الحرابة قال لا تقتلون هؤلاء المحاربين وقد عفوتوا، قيل له هذا ليس حقا لفرد من الناس، وإنما هذا حق الشرع والجماعة، فلا خيار لأحد. لا يملك الإمام أن يعفو عفوا، وإنما لأن الإمام منوط به رعاية المصالح عليه أن ينظر إلى المصلحة لا إلى الرغبة والهوى. إذا كانت المصلحة أن ينفيهم من الأرض إما بسجن أو بأن لا يستقروا في بلد، كلما حلوا في بلد يطردون منه، يصيرون مشردين حتى تظهر توبتهم وتتحقق فيتركون يستقرون.
أحسن الله إليكم. بلقاح، اللقاح ما هو؟ أحسن الله إليك.
لقاح هذه جمع لقحة، وهي الإبل التي حديثت الولادة التي فيها لذن فتسمى لقاح، والواحدة لقحة، اللقاح جمع لقحة جمع. فراح لهذه الإبل، ويتحدث هذا علماء اللغة أنه إذا كانت بعد ضرب الفحل بنى حمله فيقال هذه لاقح، وأما إذا كانت قد وضعت أنجبت نتجت فإنها يقال لقحة.
أحسن الله إليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن
عندك إن ابني هذا عسيفا ولا كان عسيفا؟
إن ابني كان عسيفا.
خلاص كان
عسيفا. صلى الله عليه. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فقال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
هذا الحديث فيما يتعلق بالرجم، القرآن اللي بين أيدينا ليس فيه الرجم، فيه الجلد، لكن في حديث عائشة أن مما أنزل الشيخ والشيخة إذا زانا يرجمها البتة إلى آخره، ثم نسخ اللفظ وبقي المعنى، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل الثاني زوجة المرأة، ولد المرأة، ابن هذا الرجل كان أجير، والعسيف هو الأجير يخدم عند هذا الرجل، إما راعي إما كأنه راع أو غير ذلك، لكنه أجير، والعجير يقال عسيف. زنى بامرأة هذا وأخبرت، افتديت ابني، قيل عليه جزء، افتديته بوليدة يعني جارية مملوكة ومئة شاة، وأخبرني أهل العلم أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، وإنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأنيس الأسلمي من أسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها فاعترفت فرجمت، أمرنا برجمها. الزنا لا يثبت إلا ببينة من شهادة، وشهود الزنا الذين يثبت بهم الحد 4، لا بد أن يشهد 4 ثقات عدول. فلو شهد 3 وتردد واحد لم يشهد أو عبد ما لا يكفي للشهادة، جلد الثلاثة الذين شهدوا أن الشخص زنى. فلا بد من بينة الزنا أن تكون بشهادة 4 يشهدون على فعل الزنا ورؤيتهم العملية، بأن يروا الذكر يلج في فرج المرأة. قال: كالميل في المكحلة. فإذا لم يشهدوا بذلك لم يعتبر ثبت. يثبت بالشهادة هذه إذا وجدت، وهذه نادر جدا أن توجد. يبقى الاعتراف، إذا اعترف الزاني وهو بكمال عقله بارتكاب الزنا بمجامعة المرأة كما يجامع الرجل امرأته بالإيلاج، وثبت على ذلك يقام عليه الحد. إذا كان ثيبا، إذا كان قد تزوج وجامع امرأته زوجته، أما لو تزوج ولم يدخل بها ولم يجامعها فإنه لا يزال يعتبر بكرا ليس بثيب. من متعلقات الاعتراف أن الواحد إذا اعترف، العلماء يقولون يعترف 4 مرات. النبي ما قال لا يقام إلا إذا اعترف 4، لكن هناك أمر آخر: لو اعترف 1 أو 4 أو أكثر ثم تراجع عن اعترافه وقال كذبت على نفسي أو ما فهمت الزنا أو إلى غير ذلك، يندر حد الرجم عنه أو حد جلد البكر، لأن ما يثبت بالاعتراف يؤثر فيه الرجوع عن الاعتراف حتى في أثناء تنفيذ العقوبة. لو إذا بدأ بضربه أو جاء رجمه قال إنني لم أفعل وإنما كذبت على نفسي أو ما كنت فهمت إلى غير ذلك، فإنه إذا تراجع عن اعترافه يدرى عنه الحد. هل كل حد ثبت بالاعتراف المجرد فقط يندر إذا رجع المقر عن اعترافه؟ نعم، بما في ذلك الشرابة. لو أن الناس قيل خرج عليهم محاربون وأخافوهم ثم قبض على أناس، يعني ما قبض عليهم بجريمتهم، شك فيهم فاعترفوا ثم تراجعوا قالوا إن اعترفنا بهتنا فيما قيل لنا ومن ارتباكنا اعترفنا وإلا لم نفعل. الخلاصة أن كل حد من الحدود الشرعية لم يثبت إلا بالاعتراف فقط أن الرجوع عن الاعتراف مؤثر في تنفيذ ذلك الحد، ويعتبر قد اندرأ عن المعترف الحد لما رجع عن اعترافه. أما البينة في صرف بينة كافية لإيقاع الحد فإنه يثبت يعاقب، إلا لو قال بعض الشهود أنني أنا كذبت، أنا جريت هؤلاء وصدقتهم وشهدت بشهادتهم، هو يعاقب بالعقوبة. لكن من يدعى أنه قد زنى لا يقام عليه الحد. ولهذا فإنه قل أن يوجد حد أقيم بمجرد بينة، في وقت عملي في القضاء لم يقم حد رجم إلا مرة واحدة، والسبب اعتراف الجاني ولزومه للاعتراف. وفيما أذكرنا سبق أيضا قبل سنوات قبل مجيئنا للقضاء حصل اعتراف شخص وأقيم عليه حد، ولذلك من أندر العقوبات إيقاع عقوبة الزنا، فغالب ما يكون من عقوبات إنما هي تعزيرات، توجد شبهة ويوجد خلوة ويوجد أشياء تبعث الريبة، لكن الحد في مثل هذه الأحوال لا يقام إلا إذا ثبت موجب الحد ثبوتا لا يحتمل الرد.
حسن الله إليك. أقيم الرجم التي تذكره يا شيخ في مكان عام أو داخل السجن؟
هو عادة أن الرجم يكون في مكان عام. نعم.
حسن الله إليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن هل إن زنت قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل.
الله جل وعلا لما ذكر الحرائر والمحصنات أخبر إن على الإيماء نصف عقوبات الحرائر، ولأن الرجم لا يتجزأ صارت عقوبة الجارية إذا زالت إنما هي الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه إذا زنت امرأة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليجلدها الحد. هل هو بعد الثالثة قال بيعوها ولو بضفير؟ الضفير هو الحبل، يعني لا تصلح لا الاختناء ما دامت أنها تزني هي فاسدة وتفسد، فأمر ببيعها، وليس هذا قرارا لها على هذا الفعل، لكن لعلها إذا بيعت تكون في مكان يتعذر عليها الزنا، وتكون في عمل وعناء لا تستطيع. في يروى رجل يشتري جارية أظنه في مصر، هذا قديما، فقيل له إنها شرود اشتراها شخص في البرية، قيل إنها شرود قال إن وجدت طريقا فلتشرد. قالوا إنها تبول على الفراش. قال إن وجدت فراشا فلتبول عليه. فراش الصحراء. قالوا إنها تزني. قال كلمتها عاد غير مقبولة. يعني عبيد لا يزنون بها ما يضرهم. لكن النبي ما قال للمملوكة إذا كانت متزوجة أو سبق أن تزوجت يقام عليها، لأنه ما دام أن حد المماليك نصف ما على الأحرار فالرجل لا يتباعد، ولذلك يكتفى عنه بالجلد.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه ثم ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
هذا الصحابي رضي الله عنه ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى، وفي لفظ إن الآخر زنى، فأعرض عنه النبي ما سأله، فاستدار من الجهة الثانية فقال إنه زنى حتى تكرر ذلك منه. كلمة 4 مرات هذه من كلام الصحابي رضي الله عنه، لأن النبي ما قال لا بد من 4 مرات. ولهذا اختلف العلماء هل إذا أقر مرة واحدة ولم يتراجع يقام عليه الحد إذا كان عاقلا رشيدا، هي محل الخلاف بين العلماء. لما تكرر قال له النبي: أبك جنون؟ قال: لا. وفي لفظ قال: سكران؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى. مقصود المصلى مصلى العيد بالصحراء وليس داخل المسجد. ممن اشتغل برجمه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري، فلما أذلقته آلمته الحجارة فر، فطردوه حتى ضربه رجما بلحي جمل ثم سقط فرجم حتى مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب لعل الله أن يتوب عليه؟ فالإنسان إذا اعترف بالزنا ولم يتراجع وكان عاقلا، لأن اعتراف المجنون أو السكران، لأن السكران مثل المجنون لا يعتد بقوله، لا يبنى على اعترافه أمر ولا يترتب عليه بموجب اعترافه أمر، لأن العقل إذا زال لم تعتمد أخبار الشخص. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي اعترف: أبك جنون؟ قال: لا. هل الشخص اللي اعترف عنده أحد يسألها مجنون؟ نعم يسأله، يسألها هل هو سكران، وإن قال لا يستنكه، ينظر هل ظهر منه رائحة السكر من أجل أن لا يعتمد اعترافه. فإذا ثبت على الاعتراف إن كان ذكرا جلد 100 جلدة بصورة عصا لا يكون عصا جلالا متينا صلبا يجرح ويكسر، ولا يكون عصا هزيلا ضعيفا، وإنما يكون بصوت وسط 100 جلدة. ولا يتقصد المواقع التي إذا أصابتها الجلدات قد تؤدي إلى الموت، وإنما يجلد في المواطن التي ليست من المقاتل ثم يغرب. عام اختلف العلماء في أمر التغريب. في السابق التغريب متيسر، والإنسان لا عيش له إلا بين أهله وذويه. في هذه العصور الأخيرة في بعض الأوقات الواحد إذا غرب صار أنفع له، والمقصود بالتغريب من أجل أن تستقيم أموره ولا يكون في وضع قد تراوده الرابط في الجريمة، أو قد يكون محل استهزاء من الآخرين فيسجن. ثم إن في سجنه اطمئنانا إلى أنه نال عقاب، لكن لو فرض أن أحدا حكم بحكم وقال يغرب وبلغ الجهات المسؤولة في كل بلد أن لا يترك يستقر حتى يتم العام، إذا لم يترتب على هذا العمل مفاسد فلا حرج فيه لأنه يتفق مع نص القرآن.
أحسن الله إليكم. يؤخذ من هذا الحديث تلقين الرجوع؟
العلماء أخذوا من ذلك حتى يقال أحمد الصحابة أنه يؤتى بالسارق فيقول أسرقت، قل لا، هذا إذا لم يكن مع السارق المال المسروق. في الحديث الذي ما أظن سيأتي في الحديث هنا.
حديث من شيء؟ حديث
في إنسان مغازل موجود في مجلسه مما يرمي المعظم لأنه ليس في الصحيح. يقول ابن مسعود أسرقت قل لا، فتلقين إيضاح تعريض للشخص ليرجع لا حرج في ذلك.
في الحدود أحسن الله إليك، في الحدود فقط
إذا صحت في الحدود وأمرها عظيم صار فيما يتعلق بالتعزير كذلك، لكن التعزير أمرها سمح لأن ولي الأمر أو من يوكل إليه شيء من هذه الأمور يملك لا يعزر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ذي النسعة وعفى ولي المقتول عنه أطلقه النبي ولم يعاقبه لأنه جنى تلك الجناية، وأعظم الجنايات بعد الشرك قتل النفس المعصومة.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون.
يقول نفضحهم
نفضحهم نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله ابن سوريا.
هو عندك يحنو ولا يجنأه؟
عندي يحني.
لا
يحني،
الظاهر ما يجنأه.
يجنأ
يعني ينعطف عليها، يقيها الحجارة.
أحسن الله إليك.
هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا ساكنين في المدينة، بعدما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق والعهد قبل أن يخونوا، فجاءوا برجل وامرأة زنيا، وهم إنما جاء رجاء ألا يحكم برجمهما، لأنهم ما يعلمون أنه نازل عليه شيء في الرجم، وأما هم فهم يعلمون في التوراة أن فيها الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون عندكم؟ قالوا: يفضحون. ولا أدري في الحديث في رواية أخرى أنهم يركبون على الدواب مقلوبين، يركب الواحد ووجهه إلى جهة قفا الدابة، وفي اللفظ تسود وجوههم. فقال النبي: ائتوني بالتوراة. فجاءوا، فبدأ يقرؤون، وعبد الله بن سلام يعتبر من علماء اليهود قبل أن يسلم، بل يرونه عالمهم وسيدهم في قصة إسلامه. لما أسلم قال: لا يعلم، اسألهم قبل أن يعلموا أنني أسلمت. فسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعنوى. قال: ما تقولون فيه إن أسلم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج رضي الله عنه فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قالوا: بل شرنا وابن شرنا، إلى آخره. فلما بدأ يقرأ وضع ابن سوريا يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يده. فرفعه إذا فيها آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين الزانيين. يقول الصحابي: ولقد رأيت الرجل يجنأ على المرأة ليقيها وقع الحجارة، فرجم حتى مات. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابه: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاء عبد الله بن سلام، ما استطيع عجز من التكرر هذا، فقام عبد الله بن عمرو بن العاص يعني فيما بعد، وذهب إلى عبد الله بن سلام وقال: إني اختلفت مع أبي ولا لي مكان أنام فيه. فجعله ينام، وعبد الله بن عمرو شاف فنام عند عبد الله بن سلام وهو يراقب كيف يصنع، فما رأى تهجدا زائدا ولا شيء حتى أصبح. فأخبره عبد الله، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فكنت أنت لتخرج علينا ثلاث مرات والنهار، فماذا تعمل؟ قال: إني لا أعمل غير أنني لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد على أحد من المؤمنين.
الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك. فينا في الحاشية قال: نفضحهم بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة، أي نكشف مساويهم ونشهرهم. وقد ورد بيان الفضيحة في رواية عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا: نسود وجوههما ونحممها ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. في البخاري عند ابن عمر ذكرها ابن عمر في البخاري.
الحمد لله هذا حقيقة صحيح، لأن بطيعات حتى أنا قبل أجي قرأت بعض من الحديث ولا وصلت إلى هذا المكان.
أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك،
لأن يعني ما لي صلة بالعمدة بعد تخرج من واحد إلا في حاجات يرجع إلى الكتب المطولة. الله المستعان،
أحسن الله إليك يا شيخ.
حتى لا أنسى، أنا في الأسبوع الجاي قد لا أكون في الرياض، وأظن الأسبوع اللي بعده يمكن فيه عطلة ولا لا؟
نعم إجازة أسبوع، فيكون بعدها إذن
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله، أحسن الله إليك.
إن كان جيت صرت في الرياض يوم الاثنين أظنهم هم سوف يأتون، جيت ولا ما جيت؟ لا بس أخليها على طلاق.
يجون ولا ما يجون يا شيخ؟
لهم يجون من دوني،
لهم بيجون لأجلك يا شيخ. تبغانا يا شيخ الأصل بقاء الدرس، وإذا
لا ما أدري والله لأني ما بصير بالرياض.
طيب أجل يكون يا شيخ بعد أسبوعين
بإذن الله. ما إن شاء الله فعلا.
أحسن الله إليك يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
هذا يتعلق بحرم المساكن وتحريم النظر إلى من في داخلها مع الخلل، والنبي قال لشخص ينظر من خلل باب قال: لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينك. ما أدري هم ضمن حديثكم ولا لا؟
لا، هذا الحديث اللي ذكرته فقط هو حديث واحد.
فالإنسان هذا الأمر يلحق بدفع الصائل، الصائل الذي ما يندفع إلا بقتله المصول عليه من حقه أن يقتله ولا يترتب عليه قصاص. كذلك هذا الذي ينظر من خلال الباب هو في الحقيقة صائل بهذا النظر، إذا رمي بشيء فأصاب عينه التي ينظر فيها إلى داخل المنزل صارت تلك الإصابة هدر. أما لو فقأ عينه عدوانا صارت العين بالعين. وهذا أيضا يدل على تحريم إيذاء المسلمين، إيذاء عباد الله، وأن بيوتهم حرم لهم لا تتجاوز في انتهاك حرمتهم فيها وأمنهم فيها. فإذا كان فقع عين إنسان ينظر إلى خلل في المنزل، وهذه تعتبر أيضا من البوائق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثا. فقال الصحابة: من هو خاب وخسر رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار يخفي أن الله جل وعلا ذكر حقه في القرآن الكريم: الجار ذي القربى والجار الجنب إلى آخره. ولذا صارت هذه العقوبات الشديدة لمن ينظر في البيوت مناسبة في حرمة لصيانة حرم المنازل. ولهذا فإن هذه الشريعة السمحة ما من خير الناس محتاجون إليه وإلى استجلابه وتحصيله، ولا شر وجوده ضرر على الناس إلا وجاءت الشريعة ببيان فضل تحصيل الخير واستحصاله والسعي لإدراكه والتحذير من أمر الشر والتعرض للعقوبة المترتبة على الوصول إليه، وهذا من رحمة الله جل وعلا على هذه الأمة، بهذه الأمة، لأن يسر لها وشرع لها شريعة نهاية في الكمال. ما من تشريع يتفق مع نصوص الشارع إلا أنه لا يمكن أن يكون شيء مثله أو أفضل منه، بل أي حكم من أحكام الشرع إذا تحققت دلالة النص الشرعي عليه إلا فهو أعدل الأقوال وأحكمها، فلله الحمد والمنة.
أحسن الله إليكم. لعل من المناسب هنا سنقف أحسن الله إليك عند باب حد السرقة، لكن هنا مسألتين أو سؤالين. حد اللوطي أحسن الله إليك بما أنه مناسب مع حد الزاني الآن.
حد اللوطي أيضا ليس كحد الزنا، حد اللوطي القتل ثيبا أو بكرا، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان متراضيين على ذلك إذا ثبت اللواط. واختلف الصحابة، أحدهم قال أنه يرمى من شاهق النحل العالي، وأحدهم قال يرجم في الحجارة، وأحدهم قال يقتل، وجمهور العلماء أن عقوبة اللواط هي القتل على حسب ما يمكن رجما أو قتلا، لا ينظر إلى بكارة أو ثيوبة. وفي مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه قولوا دون ذلك.
أحسن الله إليكم. يشترط اللواط شروط الزنا؟ أحسن الله إليك.
يشترط العقل وأنه بالغ، يعني يشترط فيه ما يشترط للتكليف، أن يكون مكلفا عاقلا. غير مكره.
وبالنسبة للشهادة أحسن الله إليك، ثبات إثباتها من عدمها،
هذه يمكن أسهل هذه من النساء، هذه يمكن تثبت، لكن لابد من ثبوت اللواط.
أحسن الله إليكم. أيضا زنا البهيمة، من أتى بهيمة،
هذه لا يكون فيها حد عقوبة الحد الفاعل في أن يجلد إذا كان ذكرا، وإنما يعذب. وكان من العرب من يتهمون بها إتيان بهيمة الأنعام، يقول شاعرهم: لا تأمرن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، ومعنى اكتبها يعني خط فرج الناقة بخرازة، لا تأمرن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. لا إله إلا الله. هم يقولون فيها: قال أطعمتم الضيف جوفان المحافلة فلأسقاكم إله واحد الباري، قصة الواحد منهم. لهذا لما سار الأمير بن هبيرة وهو من حزارة معه واحد آخر من بني تميم من بني نمير، قال الفزاري للنميري: أغضب من لجامها، لجام بغلته، كان تقدمت شوي على بغلة الأمير، ما صبر النميري، قال: إنها مكتوبة أصلح الله الأمير. قال: سامحك الله، والله ما أردت اللي أنت تريد. بنو نمير يقول الشاه يقول جري عنهم: فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا خلافا.
أحسن الله إليكم. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: هناك من العلماء من يقول أن أو في آية الحرابة للتنويع وليست للتخيير، أن يكون العقاب على حسب الجرم. أحسن الله إليكم.
هذا أشرت إليه وهذا عرض علينا فيها كثير العلماء وصار فيها قرار من الأكثرية عندنا الأخذ بقول العلماء هذا وهو قول ابن عباس إن قتل قتل إن قتل وأخذ المال صلب وقتل إن أخذ المال بس قطع فطره فقط إن أخاف فقط ولم يحصل شيء أبدا نفي من الأرض أو سجن.
لا قرار 85
الدين هذا كان يتخبر ما شاء الله والله ما نذكر هنا بالرقم لكن نعرف نذكر واختلفنا حنا أنا خالفتنا الشيخ عبد الرزاق ديان الله يغفر له ويرحمه والشيخ عبد الرزاق عفيفي حنا كل ما إن أو هذه للتخير والأصل في الألفاظ القرآنية أنها تعطى وجهها إلا أن يأتي دليل يصرف ولا دليل وذكرنا وفيه وجهة نظر لنا نحن الثلاثة الله يخلى الجميع ما بتجي من اشتركوا معنا في هذا القرار أظن الله يمكن واحد أو اثنين أظن ما بتجي إلا واحد
الله أطال الله عمرك على طاعته شيخ.
والشيخ راشد بن خنين لا يزال حي لكنه الله يحسن الخاطر منها جميعا
آمين. حسن الله إليكم. يقول ورد في حديث أنس رضي الله عنه في العرانيين قول أبو قلابة رضي الله عنه أنهم كفروا. السؤال أين محل الكفر من فعلهم؟
فعلهم هذا والنبي يأمرهم هذا الشيء ثم يقتلون ويأخذون الإذل ويفرون عن دار الهجرة هذا اعتبر انه كفر.
لا حسن الله إليكم. يقول في حديث العرانيين أيضا الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه دليل على جواز التمثيل كما يستدل به بعض الناس فهل هذا استدلال له وجاهة؟
هذا يعارض بالحديث الآخر ولا تمثلوا وحديث العرانيين هذا في أول الإسلام والتشديد في العقوبة إنما هي للزجر عن الإقدام على مثل هذه الجريمة وأن الله ذكر في قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالمعاقبة لكن الآية القرآنية ما فيها للتمثيل يعني ما فيها أن هذه للقصاص وإنما هذه عقوبة الحرابة إحدى عقوبات الحرابة.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشترط في إقامة الحدود وجود إمام أم لا وهل يجوز أن يقوم أفراد الناس وإن ترتب على ذلك مفاسد أخرى؟ نرجو ذلك أحسن الله إليكم نرجو توضيح ذلك.
لا يجوز تنفيذ الحدود إلا من سلطة ولو أن هذا قيل بأنه يجوز لتجرأ ناس على أفعال وقالوا إنما قصدنا إقامة الحد لكن اللي قام عليها الحد زنا الجارية المملوكة وزنا العبد المملوك يقيم عليهم الحد سيدهم مالك الجارية أو مالك العبد يقيم عليهم العقوبة لأنها ليس فيها إزهاق.
لا حسن الله إليكم. يقول يا فضيلة الشيخ من أمن العقوبة أساء الأدب انتشر في زماننا هذا كثرة الزنا والله المستعان لماذا لا يعلن عن حد الرجم في الصحف والتلفاز كي يردع الناس عن الزنا مثل المخدرات وغيره والقتل. حسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ من أمن العقوبة أساء الأدب انتشر الزنا في زماننا والله المستعان فلماذا لا يعلن عن حده في الصحف والتلفاز كي يردع الناس عن الزنا مثل المخدرات والقتل وغيرها؟
بالنسبة للزنا الله جل وعلا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولا يجوز أن ينفذ حد الزنا سرا لكن الله قال عذابهما طائفة من المؤمنين إذا بخاصة الرجم، لأن ما دون الرجم يخشى أن يكون إعلانه سببا في رواج الفكرة عن الشخص وسعي أهل الفساد للوصول إلى الغرض بذلك عن طريق ذلك الشخص. وسبق أن صار بحث في هذا الموضوع من بين وزارة العدل ونظر كم عدد الطائفة إلى آخره.
أحسن الله إليكم. يقول: هل آلات الحديثة من التصوير والفيديو وغيرها تغني عن الشهود الأربعة في الزنا؟
أنت ما أدري، أنت تعرف الدبلجة في السائل بدبلجون حتى يصر الشيء كأنه حقيقة وهو ركب بعضه على بعض، الله أعلم. لا يكتفى بما جاء عن الشارع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق الصور البشرية في مكتبي في العمل إذ أجبرني رئيسي على ذلك، علما أن الصور يكون لها نوعا من الاحترام للتعظيم؟
الصور إذا كانت صور الملك ولا تستطيع يمتنع فلا شك أن الأمر يكون لغير رجل إليك، وإلا فينبغي ألا تعلق الصور حتى ولو لم تكن للعبادة. هي ليست للعبادة بدون شك، ولا في أحد الآن في وقتنا هذا يعلق صورة إنسان في محله لأجل التعبد به. ثم هذه أيضا الصورة قد لا تكون هي الصورة المحرمة، لأن الغالب هذه الصور التي تعلق إنما هي مأخوذة بالتصوير الفوتوغرافي، وهذا غير التصوير الذي يكون عن طريق الرسم أو النحت أو الصياغة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، أنا مؤذن في أحد المساجد وقد وكلت أحدا بالأذان في هذا الشهر والذي بعده، وكل أحدا يؤذن عنه. يقول: مع هذه المكرمة الملكية في راتب الشهرين، هل أعطيها هذا الرجل أم آخذها أنا؟
لا أدري هذا التوكيل هل هو يتفق مع نظام الدولة؟ دولة ما يعطى إنسان مكافأة ليكون إماما أو مؤذنا، هو أن يلتزم بالأوقات كلها. وإذا كانت الدولة وضعت في النظام أن الإمام له إجازة كما إجازة الموظفين، له من حقه أن يستمتع بالإجازة بموجب نظام الدولة أو المؤذن كذلك. وأما التجاوز وأن يذهب الإنسان كيف شاء ويوكل من يؤم الناس أو من يؤذن، لا أعتقد حتى لو أراد أن يعطي هذا المؤذن هذه المكافأة لا أرى أن ذلك تبرأ به ذمته.
أحسن الله إليكم. يقول: من تزوج وجامع ثم طلق ولم يتزوج ثم وقع في الزنا، هل يجلد أم يرجم؟
أي أحد السؤال؟
يقول: من تزوج وجامع ثم طلق ولم يتزوج ثم وقع في الزنا، هل يجلد أم يرجم؟
هو العذر بكون هذا الزاني أنه سبق أن جامع امرأة في نكاح، فلو عقد على امرأة ولم يجامعها ثم زنى دون أن يكون حصل منه جماع قبل يكون كالبكر. أما إذا تزوج ثم طلق فزنى وكان جامع الزوجة قبل طلاقها فهذا يرجم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يحفر لرجم الذكر والأنثى سواء، وإن كان يحفر لأحدهما فما وجه التفريق؟
النبي لم يأمر بالحفر لهما، لأنما إذا خيف أن يثر ممكن. وأما ماعز ما حفرت له حفرة، رجم في المصلى فلما أغلقته الحجارة فر فلحقوا به، وفيه امرأة اعترفت بالزنا، ليست في العمدة ولا
لا ليست في
العمدة، وفيه امرأة اتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها زنت، فرددها قالت: أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ إنها والله حبلى من الزنا. فسدع النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمرها ثم أمره بإمساكها حتى تضع. فجاءت به بعد ما وضعت قالت ها هو يا رسول الله. قال حتى ترضعيه. ثم بقنا حتى فجاءت به بعد أن أرضعته تمام الحولين وجاءت وبيده كسرة خبز فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمت. فقال شخص إن أخزاها الله. فقال النبي لا تقل لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. قال وجدت أن جادت بنفسها.
أحسن الله إليكم. وهنا يسأل سائل يقول ما هو الأفضل أن يتوب الزاني أو أن يذهب للحاكم ليقيم عليه الحد؟
الزاني إذا زنى وأقيم عليه الحد كان ذلك الحد كفارة له. وإذا لم يخبر واستتر بستر الله فأمره راجع إلى الله إن شاء عفا. ويدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويدخل في عموم حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. قال النبي وإن زنى وإن سرق. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الراجح في مسألة الإقرار؟ هل يكفي مرة واحدة أم أربع؟
راجح أن إذا أقر حقيقة إقرارا لا لبس فيه أنه يثبت به الحكم. لكن لو قيل له آخر ثاني وقال رفض صار هذا شبهة لأنه صار غير واثق من صحة إقراره.
يقول في حديث ماعز رضي الله عنه لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا عمن زنى بها؟
هذا غير مناسب أن يسأل ذاك الرجل الذي وابنه عسيف جاءوا بالقصة بكاملها. قال اذهب إلى امرأة هذا واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن ترى فرجمها. ولذلك لا يسأل الشخص ولا ينبغي لمن يتولى التحقيق إذا جاءه معترف بالزنا يقول بمن زنيت. ينبغي أن يترك هذه الأمور. ألو اعترف باللواط بإدخال الذكر في دبر الشخص اعترافا صريحا لا يقال من الذي فعلت له. لأن ذاك إذا لم يعترف ما نفع هذه الدعوة.
أحسن الله إليكم. يقول هل الحكم على اليهود في الرجم المذكور في الحديث هو من باب الحكم بما في كتبهم أو يحكم عليهم بكتبنا بكتابنا؟
هذا شيء مضى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد ورد في كتابنا نسخ لذلك الحكم لو كان وجد نسخ قبل ذلك القضية ما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر بأن يحكم بما في التوراة. وإنما لما قالوا تلك المقولة أنهم يسخمون وجه الزاني وجه الزانيين ويخالفون بينهما في ركوبهما في الدوام طلب النبي أن يأتي بالتوراة ثقة في بأنها ستفضحهم ففضحتهم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل زنى ثم جاء له ولد من زنا فلم يعترف به فهل يؤخذ بالحمض النووي لإثبات النسب إليه؟
لا ولد الزنا لا يلحق بالزاني. ولد الزنا عصبته أمه وعصبتها وهي ترثه ولا يرثه من ينتمي إليه. بالنسبة للحمض النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ما جعل الشبه والقيافة أو ما توصل إليه العلم إذا صح من كل وجه ما جعله سبب بل النبي أعطى قاعدة لا يصح الخروج عنها.
أحسن الله إليك.
للفراش وللعاهر الحجر.
أحسن الله إليكم. يقول اليوم قرأت في إحدى الصحف المحلية أن جماعة الشباب في الصومال يقولون ما نقوم به من إقامة الحدود من رجم وجلد هو يذكر الكاتب أنه نوع من انتهاك الإنسانية نوع من انتهاك الإنسانية وحقوق الإنسان.
كيف يقول؟
يقول نوع مما تقوم به جماعة الشباب في الصومال من إقامة الحدود من رجم وجلد هو نوع من انتهاك الإنسانية.
في صحفنا؟
لا.
أي صحفنا؟
جريدة الرياض. على قول هذا السائل.
هي نقاش قول هذا السائل.
السائل نقل عنها يقول قرأت اليوم في جريدة الرياض.
أيوة.
ذكروا جماعة الشباب في الصومال هذا الكاتب وما تقوم به من إقامة الحدود من رجم وجلد أنه نوع من انتهاك الإنسانية.
هل يقول أنه انتهاك الإنسانية تقول جريدة الرياض ولا الشباب أولئك يقولون هذا الشيء؟
ما أدري والله. من السائل؟ الكاتب. الكاتب هو اللي يذكر ذلك.
الكاتب هو اللي يقول هذا.
نعم.
ومن هو؟ شو اسمه؟ على خير إن شاء الله يكبر ويبين. نعم.
لكن هذا أيضا مما يذكره
هذا كلام فاسد. لكن بالنسبة للشباب هذا الإنسان إن كان ما هو بحكومة ولا لا شك أن الزاني الثيب إذا ثبت الزنا أن حده الرجم وأن الزاني البكر إذا ثبت الزنا أن حده الجلد والتغريب هذا من نصوص الكتاب. والقذافي لما جمع اجتماع بنا واجتمعنا الله يجعلنا ما نرى في الآخرة إلا أن يجز عليه في جهنم قال أني شفت أن القرآن ما فيه الرجم وإنما الرجم في التوراة. هذا ما عندي بس وإنما الرجم عند اليهود ولذلك يعني إحنا ما نعمل يعني هو ما يعمل بالسنة مطلقة. بس علشان ذلك تذكرت مقولته لما يوم اجتمعنا الله مستعان.
أحسن الله إليكم. يقول أليس التغريب الآن سياحة؟ وسؤاله أيضا يقول كيف كان التغريب قبل 30 سنة؟ هل كان هناك منفى في بلادنا؟
كلمة ليس السياحة الذي شرع ذلك أحكم الحاكمين وكونوا في بعض الأوقات يكون سياحة مهما كان الشخص الغريب ذليل في أي مكان فإذا غرب على أساس هذا الشيء قد يكون من باب التغريب أنه غرب يكتب في جواز سفره أو وسيلة تنقله أنه وقيم عليه حد الزنا ومنه ذلك حتى يستحي ما يبرز هذه الوثيقة.
أحسن الله. والمنفى أحسن الله إليك يسأل قبل 30 سنة هنا
قد يكون في السابق يوجد أحد يذهب إلى جهة لكن الآن ما هو وارد لأنه أي مكان يروح فيه يستطيع أن يعيش بسهولة تتيسر أمورنا.
أحسن الله إليكم. يقول هل عقوبة السحاق مثل عقوبة الزنا وهل يشترط ثبوتها بأربعة شهداء؟
المرأة ما عندها شيء تولجه حتى يكون فيه جرد العادة.
فضيلة الشيخ يقول أنا في بلاد الشام درجة العادة عندنا أن تلبس العروس فستانا أبيضا يوم زفافها فهل يجوز ذلك إذا كان الفستان فضفاضا وفوقه جلباب؟ هل يجوز ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لون اللباس وإنما حدد أن المرأة لا تلبس لبسة الرجل ولا تمشي مشيته والرجل أيضا لا يلبس لبسة المرأة ولا يمشي مشيتها. وأظن الواحد إذا تفكر نظر في مشي النساء وضع مشيتهن إن الرجل ينبغي أن يكون معزا نفسه حتى لا يكون يسير كسير النساء. شوف الشاعر عمرو بن كلثوم لما ذكر النساء كما اهتزت متون الشاربين.
أحسن الله إليكم. مما عمت به البلوى في زماننا هذا وأصبحنا ننظر إليه هو إسبال الثياب وحلق اللحى، فكلمة توجيهية أحسن الله إليكم حول ذلك.
لا شك أن هذا فسق ومعصية. بالنسبة لإسبال الثياب، من جر إزاره لم ينظر الله إليه، والجر هو ما نزل عن الكعبين، من الكعبين فما فوق لا إثم فيه، إلا أن الأفضل أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. بينما رجل يقول النبي يتبختر في مشيته يجر إزارة حسف له في من كان قبلنا، فجر الإزار وإسلاله من المحرمات. اللحاء، النبي يقول أعفو اللحاء وأحفو الشوارب. الحديث الثاني أعفو اللحاء وجزو الشوارب. الحديث أكثر من واحد. فالشارب جاء فيه الجز والإحفاء، واللحى ما جاءها إلا الإعفاء، والإعفاء أن لا يتعرض لها. وإذا قلت لشخص أنه يحلق أنك فاسق فلا شك أنك صادق في فسقه، لكن الفسق ليس على درجة واحدة، الفسق درجات. أحد درجاته في قعر حريض الفسق، وأحد فوق ذلك وفوق ذلك. وفي جملة الفسق من كل وجه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والجرأة على ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه نوع من الفسق.
أحسن الله إليكم. نأخذ السؤالين من الإنترنت. هذه أم حمزة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة تزوجت قبل سنوات وأصبت في أول زواجي بمرض الصلع فتساقط شعري، وأشعر أحيانا بضيق وأن زوجي غير سعيد بذلك، فهل يجوز لي أن أضع الشعر المستعار للتزين له؟ أحسن الله إليك.
لا، وإنما يلتزم الخمار، لا تخلع الخمار عند زوجك. فلا داعي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن ابنتها مرضت أصابتها الحمى فتمزع شعرها، وإن زوجها يطلب يريد مني أن أفصل شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فمنع من ذلك، رغم أن الزوج يطلب هذا. أما هذه السائلة تريد أن تتقدم هي من دون طلب زوجها، تحرص على لبس الخمار وتعتني بما يشوق زوجها لها، ولو بقي الشعراء قليلا أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أود السؤال عن نوم الأطفال مع أبويهم في نفس الغرفة، لأني قد سمعت أن الصحابة رضي الله عنهم لهم شأن في ذلك، فما رأي الدين في ذلك؟ أرجو توجيهنا أحسن الله إليكم.
الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم للصلاة بسبع، مرهم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا يترك الولد والبنت بجانب بعضهما بعد العاشرة، لا سيما وأنه يحتمل أن يبلغ الولد هو في الحادي عشر أو عشر، وتبلغ البنت وهي أم تسع. وإذا جاءت الأوامر الشرعية على المسلم أن يكون حريصا على حسن التقيد بها والعمل بمقتضاها.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر ولكن نأخذ السؤالين منه. يقول: ما موقفكم سماحة الشيخ وكلمة توجيهية حول ما يحدث الآن في أرضنا في اليمن، وخاصة أن هناك بعض المحافظات كمحافظة صعدة تمكن منها بعض الحوثيين، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
طبعا بس
بس خلص هذا آخر شيء.
لا شك أن هذه الفوضوية والمظاهرات والتظاهر والدعوة إليها، وأنها سبيل من السبل التي يراد فيها ما رفع الظلم، كلها تخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة من المنكرات. وفي قرار هيئة كبار العلماء الذي سبق أن صدر مما يبين هذا الأمر. والناس من قال لا يزال أهل العلم في المملكة ينددون بهذه التظاهرات ويحذرون منها. وأما هذه الفتن التي الآن تعصف بالعالم العربي بالخصوص هي من الشرور التي تفاقمت ومن البلاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يعاجله بالإزالة. وما يحصل في اليمن وما نشاهده من الأقوال وترديد الكلام والاتهامات الكذب وزعم أن من يتربص بذلك أنهم يكونوا حاقدين أو كذا كما يعدد علي عبد الله صالح. وما القذافي فليس يعدد القذافي كأنه مجنون في حديثه ونادي أمريكا وربا وإلى آخره إنه كذا وإنه كذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نحب أن نقنث الآن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك القادر على كل شيء الفعال لما تريد، نسألك أن تلطف بالأمة الإسلامية في كل مكان.
آمين.
وأن توفقها لحسن الرجوع إلى دينك.
آمين.
وتعظيم شرعك.
آمين.
وصدق متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم.
آمين.
وأن ترفع عنها كل بلاء وفتنة وشر وفقر وفاقة في كل مكان. اللهم عاجلهم بالفرج يا مجيب الدعوات. اللهم أنت الذي تفعل ما تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أعز الحق وأهله، وأذل الباطل وأهله، وأرنا في المجرمين عجائب قدرتك، وأرنا زوال سلطة القذافي عاجلا غير آجل. واجعل من يخلفونه خير خلف في ليبيا لمن سلف. كما نسألك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام أن تطفئ الفتنة التي في اليمن، إما بزوال الرئيس علي عبد الله صالح أو بصلح يكون سنده وأصله كتاب الله وسنة رسوله. وأما الكلام الفاضي الشرعية الدستورية وهذا الكلام الساقط ليس هذا كلام ولاة أمر يرعون المصالح. لا شك أن العهود واجبة، لكن التناقض أيضا في الكلام مقيت من سائر الناس، فكيف إذا كان التناقض والكذب ممن يكونون في ألف يقوم. نسأل الله جل وعلا أن يرينا عاجل غير آجل. قد انطفأت النار عن أرض اليمن، وحصل بعدها لؤام واتفاق وصلاح واستقامة وتعظيم للشريعة، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يدفع عن بلادنا المملكة العربية السعودية كل شر وبلاء وفتنة.
آمين.
وأن يزيدها ثباتا على الحق.
آمين.
وحسن استقامة. وأن يوفق ولاة أمرها للأخذ بأسباب مرضاته جل وعلا.
آمين.
والسعي في تحقيق مصلحة هذه الأمة وصيانة هذه البلاد عن الفتن والبدع والضلالات.
آمين.
نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته ألا تهب علينا ريح فتنة كما هبت على هذه البلدان التي طرأت على سوريا، وذلك النصيري وهو من أصل الباطنيين بقايا المذهب الفاطمي الذي يقول العلماء عنه ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. اللهم أجب دعاءنا.
آمين.
واحمي بلادنا.
آمين.
وصنها عن كل شر.
آمين.
وأجب سكر رياح الفتن في كل بلد من بلاد الإسلام وأحل محلها الخير والبركة وصلاح الحال والاستقامة يا مجيب الدعاء، وانصر أهل الحق على أهل الباطل، إنك مجيب الدعاء. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 23 من الشهر الرابع لعام 32 و400 للهجرة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم بجامع عثمان بن عفان بالرياض، مع معالي شيخنا وسماحة الوالد صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأوبالها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة استسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة: اجتويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقة واسبأتها إذا لم توافقك. نعم، واستوبأتها نعم، واستوبأتها إذا لم توافقك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين لأمته صلوات الله وسلامه عليه كل ما يحتاجون إلى بيانه في أمور الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما يتعلق بالحدود التي من تعداها استحق العقوبة. هذا الحديث المحرج في الصحيحين وغيرها في قصة عكل وعرينة الذين جاءوا إلى المدينة فاجتوعوا المدينة، لم يناسبهم هواؤها وجوها، وهم أصحاب بر وضرع، والمدينة دار زراعة ونخيل وعيون، فمرضوا وكبرت بطونهم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه تسهيل الأمر الذي يعيد لهم صحتهم ونشاطهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، وفي لفظ إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وشربوا يخلط اللبن مع شيء من أبوال الإبل، وفيه بإذن الله شفاء، ثم هو غذاء. فلما صحوا صاروا في عافية ولم يستقر الإيمان في قلوبهم فطمعوا بالإبل فقتلوا واستاخوا الإبل. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار فبعث بطلبهم صلوات الله وسلم عليه، فما ارتفع النهار إلا وقد جاءوا. ومعنى ارتفع النهار يعني قرب زوال الشمس، فلما جاء بهم أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت عيونهم يعني فقئت عيونهم وثرخوا صلبوا وثرخوا في الحرة يستقون يطلبون السقيا الماء ولا يسقون حتى ماتوا. فقيل عنهم أولئك، قال أبو قلابة أحد علماء التابعين، هؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا. من أدلة مثل هذه الحدود قول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا جزاء المحاربين المفسدين في الأرض، وقل أن يمضي وقت إلا ويوجد في الأمة محاربون. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن عامة الجرائم التي يمكن أن تحدث للبشر يكون قد وجد لها شيء من الأصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فقضية الجماعة الذين من عكل وعرينة قبائل من العرب الله جل وعلا حكيم عليم، ما شرع عقوبات إلا وهي في مصلحة العباد، ما شرع أيضا أحكاما يرجع الناس إليها ويصدرون عنها إلا وهي في مصلحة العباد، لأن الله جل وعلا غني، كما أنه سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة المطيعين كما لا تضر معصية العصاة، كما في حديث أبي ذر إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولكنه سبحانه يشرع من الأحكام ما عليه تستقيم أحوال العباد، يتنعم المتمسك بدين الله المعظم لشرع الله جل وعلا ويسعد وتستقر نفسه ويكون في خير، ويرتدع من تراوده نفسه لارتكاب الجرائم إذا علم أنه إذا ارتكب جرما عوقب لما يليق تأديبا لمن يرتكب ذلك الجرم. وفي هذه الآية إنما جزاء اختلف العلماء هل هي لخيار الإمام إن شاء الإمام ولي الأمر قتل المحاربين، وإن شاء قطعهم أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم، وإن شاء قطعهم فقط، وإن شاء نفاهم. هذا قول أكثر العلماء، وفيه من يقول أن ولي الأمر يوقع من العقوبات ما يترجح لولي الأمر، ومن يرجع إليهم في مثل هذه الأمور ما يترجح أنه العلاج النافع سياسة المجتمع وحفظ أمنه وصيانة دمائه ومحارمه وأمواله. كثير من العلماء يقول إن قتل المحارب قتل، وإن قتل المحارب وأخذ المال قطعت أظافره وقتل، وإن أخذ المال فقط ولم يقتل صلب قطعت أظافره، وإن أخاف ولم يحصل منه قتل ولا سلب أموال نفي من الأرض، أو ينفوا من الأرض. والنفي هذا قيل إنه يكون بالسجن مدة طويلة إلى أن تظهر على المحارب التوبة الصادقة ويحصل الاستقامة على دين الله. هذه مجمل الأخبار التي قيلت في معنى عقوبات المحاربين. من الذين يقولون إن الإمام مخير الإمام مالك رحمة الله عليه، وأخذ به في المملكة في بعض المسائل، وإن كان أكثر العلماء يرى أن الترتيب أن هذا التأخير يعني أو يقتل أو يصلب إنه ليس على إطلاقه، لكن من أراد أن يجعله على إطلاقه يقول أنه في القرآن ذكر هذا التأخير، والأصل ما دام أن الله يقول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذن علينا أن نرجع إلى ما يتحقق به مصلحة الأمة. لا يكون العقاب عن حقد أو صلف واستهتار، وإنما يكون العقاب مبني على النظر في مصلحة الأمة وصيانة أمنها على دمائها وأموالها ومحارمها. ولهذا الذين يقولون أو ينفوا من الأرض لم يحددوا مدة لا يخرجون منها، وإنما لا يتركون يستقرون أو يسجنون سجن، وهو من أقوال أبي حنيفة رحمة الله عليه وغيره. في هذه القضية التي سمعنا هذا الخبر الصحيح بشأنها، هذه إذا تحدث الناس عن العقوبة صار فيها ردع بالغ وزجر قوي. كل من فكر بالإقدام على تخطي الحدود وتجاوزها وإرهاب الناس وإزعاجهم وحشرهم عن أن يتنعموا في أسفارهم في طرقاتهم، إذا استحضر صورة مثل هذه العقوبة وكان له عقل ارتدع. ولذلك ما من عقوبة قاسية في نظر البشر إلا وهي تنطوي على الرحمة للبشر، لأن هذا التشريع تنزيل من حكيم حميد. ولذلك لم يعرف أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة أنه حصل شيء من أمثال الحرابة، لا شك أن الناس كانوا مشغولين بالجهاد في عهد الخلفاء، وكان الإيمان على الإيمان غشى قلوبهم وخالطها، فصار هم كل واحد منهم تحصيل مرضات رب العالمين. ولذلك حصل من جهادهم وجهودهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن لم تمضي مدة إلا والدولة الإسلامية تعتبر أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت.
أحسن الله إليك. فأمر لهم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها.
فيما يتعلق بالشرب الألبان وأبوال الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وهم يرونهم في حال مرض، استوخموا المدينة واجتووا جوها والعيش فيها، فأرشدهم إلى البر البرية، وأرشدهم إلى ما به غذاؤهم بإذن الله وشفاؤهم. اختلف العلماء هل يجوز شرب أبوال الإبل وهل الأبوال الإبل طاهرة، والذين قالوا إنها ليست بطاهرة قالوا هذه ضرورة وعلاج، والذين ردوا عليهم قالوا إن الله لم يحصر علاج أمة محمد بشيء محرم. قال جمهور العلماء أن أبوال مأكول اللحم ليست نجسة، وهي عند الشافعية نجسة، لكنهم لا يستطيعون يردون هذا الحديث الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، لكنهم قالوا هذا علاج. والذين اعترضوا قالوا إن السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلاج بالخمر قال نتداوى بها، قال له إنها داء وليست بدواء، ولم يأذن له. والراجح من كلام العلماء أن كل مأكول لحم فأبواله ليست بنجسة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في معاطل الغنم، والغنم تبعر وتبول في مرابيضها، ومنعه عن الصلاة في مبارك الإبل لأنه قال أنها خلقت من شياطين فهي خطرة، كما أنها أيضا فيها العجب الخيرة. في الصحيح أن أبوال الإبل أنها ليست نجسة، وهي تفيد على حسب ما ذكره نبي الله صلى الله عليه وسلم للجماعة الذين هم من عكر وعرينة واستفادوا وصحوا وصاروا في حال قوة بدنية، وشاء الله جل وعلا أن يكونوا عبرة لمن في عهده ومن يأتي بعد وقتهم.
أحسن الله إليكم. وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة.
سمرت ذكرت هذا أنها فقئت، فسمرت في الغالب أن العين لما تفقى بمسمار ونحوه، وتركوا في الحرة هم جاء بهم وصلبهم في حرة المدينة لما تعالى النهار، يعني عندما ترتفع الشمس يقال تعالى النهار كما يقول الشعر العربي ويعلوها النهار وإذا علاني، يعني عند ارتفاع الشمس في الظهيرة قبل أذان الظهر يكون في حال علو النهار، يعني علو الشمس المضيئة في النهار. نعم.
أحسن الله إليك. هذا من باب القصاص ولا من باب الحرابة يا شيخ؟ نعم. وسمرت عينهم وتركوا في الحرة يستسقون ولا يشقون.
لا بل هذا حد، هذا من الحدود التي لا يرجع فيها إلى أحد. يعني لو فرض أن ولي المقتول في الحرابة قال لا تقتلونها هؤلاء المحاربين وقد عفوت. قيل له: هذا ليس حقا لفرد من الناس، وإنما هذا حق الشرع والجماعة، فلا خيار لأحد. لا يملك الإمام أن يعفو عفوا، وإنما لأن الإمام منوط به رعاية المصالح عليه أن ينظر إلى المصلحة لا إلى الرغبة والهوى. إذا كانت المصلحة أن ينفيهم من الأرض إما بسجن أو بأن لا يستقروا في بلد، كلما حلوا في بلد يطردون منه، يصيرون مشردين حتى تظهر توبتهم وتتحقق فيتركون يستقرون.
أحسن الله إليكم. بلقاح، اللقاح ما هو؟ أحسن الله إليك.
لقاح هذه جمع لقحة، وهي الإبل التي حديثة الولادة التي فيها لذن فتسمى لقاح، والواحدة لقحة، لأن لقاح جمع لقحة جمع، فراح لهذه الإبل. ويتحدث هذا علماء اللغة أنها إذا كانت بعد ضرب الفحل بنى حمله فيقال هذه لاقح، وأما إذا كانت قد وضعت أنجبت نتجت فإنها يقال لقحة.
أحسن الله إليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن
عندك إن ابني هذا عسيفا ولا كان عسيفا؟
إن ابني كان عسيفا.
خلاص كان ما يخاف.
سلام الله عليك. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فقال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
هذا الحديث ما يتعلق بالرجم. القرآن اللي بين أيدينا ليس فيه الرجم، فيه الجلد، لكن في حديث عائشة أن مما أنزل الشيخ والشيخة إذا زانا يرجمها البتة إلى آخره، ثم نسخ اللفظ وبقي المعنى، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل الثاني الزوجة المرأة ولد المرأة، ابن هذا الرجل كان أجير، والعسيف هو الأجير يخدم عند هذا الرجل، إما راعي إما كأنه راع أو غير ذلك، لكنه أجير، والعجير يقال عسيف. زنى بامرأة هذا وأخبرت، افتديت ابني قيل عليه جزء افتديته بوليدة يعني جارية مملوكة ومئة شاة. وأخبرني أهل العلم أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والشاء رد عليك، وإنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأنيس الأسلمي من أسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها فاعترفت فرجمت، أمرنا برجمها. الزنا لا يثبت إلا ببينة من شهادة، وشهود الزنا الذين يثبت بهم الحد أربعة، لا بد أن يشهد أربعة ثقات عدول. فلو شهد ثلاثة وتردد واحد لم يشهد أو عبد ما لا يكفي للشهادة، جرد الثلاثة الذين شهدوا أن الشخص زنى. فلا بد من بينة الزنا أن تكون بشهادة أربعة يشهدون على فعل الزنا ورؤيتهم العملية بأن يروا الذكر يلج في فرج المرأة. قال كالميل في المكحلة، فإذا لم يشهدوا بذلك لم يعتبر ثبت. يثبت بالشهادة هذه إذا وجدت، وهذه نادر جدا أن توجد. يبقى الاعتراف، إذا اعترف الزاني وهو بكمال عقله بارتكاب الزنا بمجامعة المرأة كما يجامع الرجل امرأته بالإيلاج وثبت على ذلك يقام عليه الحد. إذا كان ثيبا، إذا كان قد تزوج وجامع امرأته زوجته، أما لو تزوج ولم يدخل بها ولم يجامعها فإنه لا يزال يعتبر بكرا ليس بثيب. من متعلقات الاعتراف أن الواحد إذا اعترف، العلماء يقولون يعترف أربع مرات. النبي ما قال لا يقام إلا إذا اعترف أربع، لكن هناك أمر آخر، لو اعترف مرة أو أربع أو أكثر ثم تراجع عن اعترافه وقال كذبت على نفسي أو ما فهمت الزنا أو إلى غير ذلك، يندر حد الرجم عنه أو حد جلد الذكر، لأن ما يثبت بالاعتراف يؤثر فيه الرجوع عن الاعتراف حتى في أثناء تنفيذ العقوبة. لو إذا بدأ بضربه أو جاء رجمه قال إنني لم أفعل وإنما كذبت على نفسي أو ما كنت فهمت إلى غير ذلك، فإنه إذا تراجع عن اعترافه يدرأ عنه الحد. هل كل حد ثبت بالاعتراف المجرد فقط يندر إذا رجع المقر عن اعترافه؟ نعم، بما في ذلك الحرابة. لو أن الناس قيل خرج عليهم محاربون وأخافوهم ثم قبض على أناس، يعني ما قبض عليهم بجريمتهم، شك فيهم فاعترفوا ثم تراجعوا، قالوا إن اعترفنا بهتنا فيما قيل لنا ومن ارتباكنا اعترفنا وإلا لم نفعل. الخلاصة أن كل حد من الحدود الشرعية لم يثبت إلا بالاعتراف فقط، أن الرجوع عن الاعتراف مؤثر في تنفيذ ذلك الحد، ويعتبر قد اندرأ عن المعترف الحد لما رجع عن اعترافه. أما البينة في صرف بينة كافية لإيقاع الحد فإنه يثبت يعاقب، إلا لو قال بعض الشهود أنني أنا كذبت، أنا جريت هؤلاء وصدقتهم وشهدت بشهادتهم، هو يعاقب بالعقوبة، لكن من يدعى أنه قد زنى لا يقام عليه الحد. ولهذا فإنه قل أن يوجد حد أقيم بمجرد بينة، في وقت عملي في القضاء لم يقم حد رجم إلا مرة واحدة، والسبب اعتراف الجاني ولزومه للاعتراف. وفيما أذكر ما سبق أيضا قبل سنوات قبل مجيء أنا للقضاء، حصل اعتراف شخص وأقيم عليه حد، ولذلك من أندر العقوبات إيقاع عقوبة الزنا، فغالب ما يكون من عقوبات إنما هي تعزيرات، توجد شبهة ويوجد خلوة ويوجد أشياء تبعث الريبة، لكن الحد في مثل هذه الأحوال لا يقام إلا إذا ثبت موجب الحد ثبوتا لا يحتمل الرد.
حسن الله إليك. أقيم الرجم التي تذكره يا شيخ في مكان عام أو داخل السجن؟
هو عادة أن الرجم يكون في مكان عام.
حسن الله إليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، هل إن زنت قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل.
الله جل وعلا لما ذكر الحرائر والمحصنات أخبر إن على الإناء نصف عقوبات الحرائر، ولأن الرجم لا يتجزأ صارت عقوبة الجارية إذا زالت إنما هي الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه: إذا زنت أحدكم فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليجلدها الحد. هل هو بعد الثالثة قال بيعوها ولو بضفير؟ الضفير هو الحبل، يعني لا تصلح لا الاختناء ما دامت أنها تزني، هي فاسدة وتفسد، فأمر ببيعها، وليس هذا قرارا لها على هذا الفعل، لكن لعلها إذا بيعت تكون في مكان يتعذر عليها الزنا وتكون في عمل وعناء لا تستطيع. يروى رجل يشتري جارية أظنه في مصر، هذا قديما، فقيل له إنها شرود اشتراها شخص في البرية، قيل إنها شرود، قال إن وجدت طريقا فلتشرد، قالوا إنها تبول على الفراش، قال إن وجدت فراشا فلتبول عليه، فراش الصحراء، قالوا إنها تزني، قال كلمتها عاد غير مقبولة، يعني عميد لا يزنون بها ما يضرهم. لكن النبي ما قال للمملوكة إذا كانت متزوجة أو سبق أن تزوجت يقام عليها، لأن ما دام أن حد المماليك نصف ما على الأحرار فالرجل ما يتباعد، ولذلك يكتفى عنه بالجلد.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، ثم ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
هذا الصحابي رضي الله عنه ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى، وفي لفظ إن الآخر زنى، فأعرض عنه النبي ما سأله، فاستدار من الجهة الثانية فقال إنه زنى حتى تكرر ذلك منه كلمة 4 مرات. هذه من كلام الصحابي رضي الله عنه، لأن النبي ما قال لا بد من 4 مرات. ولهذا اختلف العلماء هل إذا أقر مرة واحدة ولم يتراجع يقام عليه الحد إذا كان عاقلا رشيدا، هي محل الخلاف بين العلماء. لما تكرر قال له النبي: أبك جنون؟ قال: لا. وفي لفظ قال: سكران؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، مقصود المصلى مصلى العيد بالصحراء وليس داخل المسجد. ممن اشتغل برجمه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري، فلما أذلقته آلمته الحجارة فر، فطردوه حتى ضربه رجل بلحي جمل ثم سقط فرجم حتى مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب لعل الله أن يتوب عليه؟ فالإنسان إذا اعترف بالزنا ولم يتراجع وكان عاقلا، لأن اعتراف المجنون أو السكران، لأن السكران مثل المجنون لا يعتد بقوله، لا يبنى على اعترافه أمر، ولا يترتب عليه بموجب اعترافه أمر، لأن العقل إذا زال لم تعتمد أخبار الشخص. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي اعترف: أبك جنون؟ قال: لا. هل الشخص اللي اعترف عنده أحد يسألها مجنون؟ نعم يسأله، يسأله هل هو سكران، وإن قال لا يستنكه، ينظر هل ظهر منه رائحة السكر من أجل أن لا يعتمد اعترافه. فإذا ثبت على الاعتراف إن كان ذكرا جلد 100 جلدة بصوت بعصا لا يكون عصا جلالا متينا صلبا يجرح ويكسر، ولا يكون عصا هزيلا ضعيفا، وإنما يكون بصوت وسط 100 جلدة. ولا يتقصد المواقع التي إذا أصابتها الجلدات قد تؤدي إلى الموت، وإنما يجلد في المواطن التي ليست من المقاتل ثم يغرب. عام اختلف العلماء في أمر التغريب. في السابق التغريب متيسر، والإنسان لا عيش له إلا بين أهله وذويه. في هذه العصور الأخيرة في بعض الأوقات الواحد إذا غرب صار أنفع له، والمقصود بالتغريب من أجل أن تستقيم أموره ولا يكون في وضع قد تراوده الرابط في الجريمة، أو قد يكون محل استهزاء من الآخرين فيسجن. ثم إن في سجنه اطمئنانا إلى أنه نال عقاب، لكن لو فرض أن أحدا حكم بحكم وقال يغرب وبلغ جهات المسؤولة في كل بلد أن لا يترك يستقر حتى يتم العام، إذا لم يترتب على هذا العمل مفاسد فلا حرج فيه، لأنه يتفق مع نص القرآن.
أحسن الله إليكم. يؤخذ من هذا الحديث تلقين الرجوع؟
العلماء أخذوا من ذلك حتى يقال أحمد الصحابة أنه يؤتى بالسارق فيقول أسرقت، قل لا، هذا إذا لم يكن مع السارق المال المسروق. في الحديث الذي ما أظن سيأتي في الحديث هنا.
حديث من يشير؟ حديث
في إنسان مبازل موجود في مجزرة مما يرمى أظنه، لأنه ليس في الصحيح. يقول ابن مسعود أسرقت قل لا، فتلقين إيضاح تعريض للشخص ليرجع لا حرج في ذلك.
في الحدود أحسن الله إليك، في الحدود فقط
إذا صحت في الحدود وأمرها عظيم صار فيما يتعلق بالتعزير كذلك، لكن التعزير أمرها سمح، لأن ولي الأمر أو من يوكل إليه شيء من هذه الأمور يملك لا يعزر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ذي النسعة وعفى ولي المقتول عنه أطلقه النبي ولم يعاقبه لأنه جنى تلك الجناية، وأعظم الجنايات بعد الشرك قتل النفس المعصومة.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم.
قالوا
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون.
يقول نفضحهم،
نفضحهم
ما شيء، أيوة.
نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله ابن سوريا.
هو عندك يحن ولا يجنى؟
عندي يحني.
لا
يحني،
الظاهر ما يجنى.
يجنى
يعني ينعطف عليها، يقيها الحجارة.
أحسن الله إليك.
هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا ساكنين في المدينة، بعدما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق والعهد قبل أن يخونوا. فجاءوا برجل وامرأة زنيا، وهم إنما جاء رجاء ألا يحكم برجمهما، لأنهم ما يعلمون أنه نازل عليه شيء في الرجم، وأما هم فهم يعلمون في التوراة أن فيها الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون عندكم؟ قالوا: يفضحون. ولا أدري في الحديث في رواية أخرى أنهم يركبون على الدواب مقلوبين، يركب الواحد ووجهه إلى جهة قفا الدابة، وفي لفظ تسود وجوههم. فقال النبي: ائتوني بالتوراة. فجاءوا، فقال بدأ يقرؤون، وعبد الله بن سلام يعتبر من علماء اليهود قبل أن يسلم، بل يرونه عالمهم وسيدهم في قصة إسلامه. لما أسلم قال: لا يعلموا، اسألهم قبل أن يعلموا أنني أسلمت. فسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعنوى. قال: ما تقولون فيه إن أسلم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج رضي الله عنه فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قالوا: بل شرنا وابن شرنا، إلى آخره. فلما بدأ يقرأ وضع ابن سوريا يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعه إذا فيها آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين الزانيين. يقول الصحابي: ولقد رأيت الرجل يجنع على المرأة ليقيها وقع الحجارة، فرجم حتى مات. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابه: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاء عبد الله بن سلام، ما استطيع العجز منه تكرر هذا، فقام عبد الله بن عمرو بن العاص يعني فيما بعد، وذهب إلى عبد الله بن سلام وقال: إني اختلفت مع أبي ولا لمكان أنام فيه. فجعله ينام، وعبد الله بن عمرو شاف فنام عند عبد الله بن سلام وهو يراقب كيف يصنع، فما رأى تهجدا زائدا ولا شيء حتى أصبح. فأخبره عبد الله، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فكنت أنت لتخرج علينا ثلاث مرات ظنان، فماذا تعمل؟ قال: إني لا أعمل غير أنني لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد على أحد من المؤمنين.
الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليك. فينا في الحاشية قال نفضحهم بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة، أي نكشف مساويهم ونشهرهم. وقد ورد بيان الفضيحة في رواية عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا نسود وجوههما ونحممها ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، في البخاري عند ابن عمر ذكرها ابن عمر في البخاري.
الحمد لله هذا حي ينصح، لأني بطيعات حتى أنا توي قبل أجي قرأت بعض من الحديث ولا وصلت إلى هذا المكان.
أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك.
لأن يعني ما لي صلة بعمدة بعد تخرج من واحد إلا في حاجات يرجع إلى الكثير المطول. الله الله المستعان.
أحسن الله إليك يا شيخ.
حتى لا أنسى أنا في الأسبوع الجاي قد لا أكون في الرياض، وأظن الأسبوع اللي بعده يمكن فيه عطلة ولا لا؟
نعم إجازة أسبوع فيكون بعدها إذن
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله. أحسن الله
إليك. إن جيت صرت في الرياض يوم الاثنين أظن هم سوف يأتون، جيت ولا ما جيت؟ لا بس أخليها على طلاقها.
يجون ولا ما يجون يا شيخ؟
لهم يجون من دوني.
لهم بيجون لأجلك يا شيخ. تبغانا يا شيخ الأصل بقاء الدرس وإذا
لا ما أدري والله لأني ما بصير بالرياض.
طيب أجل يكون يا شيخ بعد أسبوعين
إن شاء الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
هذا يتعلق بحرم المساكن وتحريم النظر إلى من في داخلها مع الخلل. والنبي قال لشخص ينظر من خلل الباب قال لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينك. ما أدري هو من ضمن حديث كمية ولا لا؟
لا هذا الحديث الذي ذكرته فقط هو حديث واحد.
فالإنسان هذا الأمر يلحق بدفع الصائل، الصائل الذي ما يندفع إلا بقتله المصول عليه من حقه أن يقتله ولا يترتب عليه قصاص. كذلك هذا الذي ينظر من خلال الباب هو في الحقيقة صائل بهذا النظر، إذا رمي بشيء فأصاب عينه التي ينظر فيها إلى داخل المنزل صارت تلك الإصابة هدر. أما لو فقأ عينه عدوانا صارت العين بالعين. وهذا أيضا يدل على تحريم إيذاء المسلمين، إيذاء عباد الله، وأن بيوتهم حرم لهم لا تتجاوز في انتهاك حرمتهم فيها وأمنهم فيها. فإذا كان فقع عين إنسان ينظر إلى خلل في المنزل، وهذه تعتبر أيضا من البوائق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثا. فقال الصحابة من هو خاب وخسر رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار يخفي أن الله جل وعلا ذكر حقه في القرآن الكريم، والجار ذي القربى والجار الجنب إلى آخره. ولذا صارت هذه العقوبات الشديدة لمن ينظر في البيوت مناسبة في حرمة لصيانة حرم المنازل. ولهذا فإن هذه الشريعة السمحة ما من خير الناس محتاجون إليه وإلى استجلابه وتحصيله ولا شر وجوده ضرر على الناس إلا وجاءت الشريعة ببيان فضل تحصيل الخير واستحصاله والسعي لإدراكه والتحذير من أمر الشر والتعرض للعقوبة المترتبة على الوصول إليه. وهذا من رحمة الله جل وعلا على هذه الأمة بهذه الأمة لأن يسر لها وشرع لها شريعة نهاية في الكمال. ما من تشريع يتفق مع نصوص الشارع إلا أنه لا يمكن أن يكون شيء مثله أو أفضل منه، بل أي حكم من أحكام الشرع إذا تحققت دلالة النص الشرعي عليه إلا فهو أعدل الأقوال وأحكمها، فلله الحمد والمنة.
أحسن الله إليكم. لعل من المناسب هنا سنقف أحسن الله إليك عند باب حد السرقة، لكن هنا مسألتين أو سؤالين. حد اللوطي أحسن الله إليك بما أنه مناسب مع حد الزاني الآن.
حد اللوطي أيضا ليس كحد الزنا، حد اللوطي القتل ثيبا أو بكرا، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان متراضيين على ذلك إذا ثبت اللواط. واختلف الصحابة، أحدهم قال أنه يرمى من شاهق من محل العالي، وأحدهم قال يرجم في الحجارة، وأحدهم قال يقتل، وجمهور العلماء أن عقوبة اللواط هي القتل على حسب ما يمكن رجما أو قتلا، لا ينظر إلى بكارة أو ثيوبة. وفي مثل أبي حنيفة رضي الله عنه قولوا دون ذلك.
أحسن الله إليكم. يشترط اللواط شروط الزنا؟ أحسن الله إليك.
يشترط العقل وأنه بالغ، يعني يشترط فيه ما يشترط للتكليف، أن يكون مكلفا عاقلا. غير مكره.
وبالنسبة للشهادة أحسن الله إليك ثبات إثباتها من عدمها؟
هذه يمكن أسهل، هذه من النساء هذه يمكن تثبت، لكن لابد من ثبوت اللواط.
أحسن الله إليكم. أيضا زنا البهيمة، من أتى بهيمة
هذه لا يكون فيها حد عقوبة الحد الفاعل في أن يجلد إذا كان ذكرا، وإنما يعذب. وكان من العرب من يتهمون بها إتيان بهيمة الأنعام، يقول شاعرهم: لا تأمرن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. ومعنى اكتبها يعني خط فرج الناقة بخرازة. لا تأمرن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. لا إله إلا الله. هم يقولون فيها قال: أطعمتم الضيف جوفان المخاتلة فلأسقاكم إله واحد الباري، قصة واحد منهم. لهذا لما سار الأمير بن هبيرة وهو من حزارة معه واحد آخر من بني تميم من بني نمير، قال الفزاري للنميري: أغضب من لجامها، لجام بغلته كانت تقدمت بشوي على بغلة الأمير. ما صبر النميري، قال: إنها مكتوبة، أصلح الله الأمير. جل سامحك الله، والله ما أردت اللي أنت تريد، بنو نمير يقول الشاه يقول جري عنهم فهو الضطر في أنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا خلافا.
أحسن الله إليكم. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: هناك من العلماء من يقول أن أو في آية الحرابة للتنويع وليست للتخيير، أن يكون العقاب على حسب الجرم. أحسن الله إليكم.
هذا أشرت إليه، وهذا عرض علينا فيها كثير علماء، وصار فيها قرار من الأكثرية عندنا بالأخذ بقول العلماء هذا، وهو قول ابن عباس: إن قتل قتل، إن قتل وأخذ المال صلب وقتل، إن أخذ المال بس قطع فطره فقط، إن أخاف فقط ولم يحصل شيء أبدا نفي من الأرض أو سجن.
لا، قرار 85.
هذه هنا خليك خبر ما شاء الله. والله ما نذكر هنا بالرقم، لكن نعرف نفسه واختلفنا حنا. أنا خالفتنا الشيخ عبد الرزاق ديان الله يغفر له ويرحمه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي. حنا كل ما إن أو هذه للتخير. الأصل في الألفاظ القرآنية أنها تعطى وجهها إلا أن يأتي دليل يصرف ولا دليل. وذكرنا وفيه وجهة نظر لنا نحن الثلاثة. الله يغفر للجميع. أطرح ما بتجي من اشتركوا معنا في هذا القرار، أظن الله يمكن واحد أو اثنين، ما أظن ما بتجي إلا واحد.
أطال الله عمرك على طاعته شيخ.
والشيخ راشد بن خليل لا يزال حي، لكنه الله يحسن الخاتمه جميعا.
آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في حديث أنس رضي الله عنه في العرانيين قول أبو قلابة رضي الله عنه أنهم كفروا. السؤال: أين محل الكفر من فعلهم؟
فعلهم هذا والنبي يأمرهم هذا الشيء، ثم يقتلون ويأخذون الإذل ويفرون عن دار الهجرة، هذا اعتبر انه كفر.
لا. احسن الله اليكم. يقول في حديث العرانيين ايضا: الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فيه دليل على جواز التمثيل كما يستدل به بعض الناس، فهل هذا استدلال له وجاهة؟
هذا يعارض بالحديث الآخر: ولا تمثلوا. وحديث العرانيين هذا في أول الإسلام، والتشديد في العقوبة إنما هي للزجر عن الإقدام على مثل هذه الجريمة، وأن الله ذكر في ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالمعاقبة. لكن الآية القرآنية ما فيها للتمثيل، يعني ما فيها أن هذه للقصاص، وإنما هذه عقوبة الحرابة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في إقامة الحدود وجود إمام أم لا؟ وهل يجوز أن يقوم أفراد الناس وإن ترتب على ذلك مفاسد أخرى؟ نرجو ذلك. أحسن الله إليكم. نرجو توضيح ذلك.
لا يجوز تنفيذ الحدود إلا من سلطة، ولو أن هذا قيل بأنه يجوز لتجرأ ناس على أفعال وقالوا إنما قصدنا إقامة الحد، لكن اللي قام عليها الحد زنا الجارية المملوكة وزنا العبد المملوك، يقيم عليهم الحد سيدهم مالك الجارية أو مالك العبد، يقيم عليهم العقوبة لأنها ليس فيها إزهاق.
لا. أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، من أمن العقوبة أساء الأدب، انتشر في زماننا هذا كثرة الزنا والله المستعان، لماذا لا يعلن عن حد الرجم في الصحف والتلفاز كي يرضع الناس عن الزنا مثل المخدرات وغيره والقتل؟
خلاص.
صلى الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ: من أمن العقوبة أساء الأدب، انتشر الزنا في زماننا والله المستعان، فلماذا لا يعلن عن حده في الصحف والتلفاز كي يردع الناس عن الزنا مثل المخدرات والقتل وغيرها.
بالنسبة للزنا الله جل وعلا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا يجوز أن ينفذ حد الزنا سرا، لكن الله قال عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا بخاصة الرجم، لأن ما دون الرجم يخشى أن يكون إعلانه سببا في رواج الفكرة عن الشخص وسعي أهل الفساد للوصول إلى الغرض بذلك عن طريق ذلك الشخص. وسبق أن صار بحث في هذا الموضوع من بين وزارة العدل ونظر كم عدد الطائفة إلى آخره.
أحسن الله إليكم. يقول هل آلات الحديثة من التصوير والفيديو وغيرها تغني عن الشهود الأربعة في الزنا؟
أنت ما أدري، هل أنت تعرف الدبلجة في السائل؟ يدبلجون حتى يصير الشيء كأنه حقيقة وهو ركب بعضه على بعض، الله أعلم. لا يكتفى بما جاء عن الشارع.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تعليق الصور البشرية في مكتبي في العمل إذ أجبرني رئيسي على ذلك، علما أن الصور يكون لها نوعا من الاحترام للتعظيم؟
الصور إذا كانت صور الملك ولا تستطيع امتنع فلا شك أن الأمر يكون لغير رجل إليك، وإلا فينبغي أن لا تعلق الصور حتى ولو لم تكن للعبادة. هي ليست للعبادة بدون شك، ولا في أحد الآن في وقتنا هذا يعلق صورة إنسان في محله لأجل التعبد به. ثم هذه أيضا الصورة قد لا تكون هي الصورة المحرمة، لأن الغالب هذه الصور التي تعلق إنما هي مأخوذة بالتصوير الفوتوغرافي، وهذا غير التصوير الذي يكون عن طريق الرسم أو النحت أو الصياغة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أنا مؤذن في أحد المساجد وقد وكلت أحدا بالأذان في هذا الشهر والذي بعده، وكل أحدا يؤذن عنه. يقول مع هذه المكرمة الملكية في راتب الشهرين هل أعطيها هذا الرجل أم أخذها أنا؟
لا أدري هذا التوكيل هل هو يتفق مع نظام الدولة؟ دولة ما يعطى إنسان مكافأة ليكون إماما أو مؤذنا هو أن يلتزم بالأوقات كلها، وإذا كانت الدولة وضعت في النظام أن الإمام له إجازة كما إجازة الموظفين، له من حقه أن يستمتع بالإجازة بموجب نظام الدولة أو المؤذن كذلك. وأما التجاوز وأن يذهب الإنسان كيف شاء ويوكل من يؤم الناس أو من يؤذن، لا أعتقد حتى لو أراد أن يعطي هذا المؤذن هذه المكافأة لا أرى أن ذلك تبرأ به ذمته.
أحسن الله إليكم. يقول من تزوج وجامع ثم طلق ولم يتزوج ثم وقع في الزنا هل يجلد أم يرجم؟
أي أحد السؤال؟
يقول من تزوج وجامع ثم طلق ولم يتزوج ثم وقع في الزنا هل يجلد أم يرجم؟
هو العذر بكون هذا الزاني أنه سبق أن جامع امرأة في نكاح، فلو عقد على امرأة ولم يجامعها ثم زنى دون أن يكون حصل منه جماع قبل يكون كالبكر. أما إذا تزوج ثم طلق فزنى وكان جامع الزوجة قبل طلاقها فهذا يرجم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يحفر لرجم الذكر والأنثى سواء، وإن كان يحفر لأحدهما فما وجه التفريق؟
النبي لم يأمر بالحفر لهما، لأنما إذا خيف أن يفر ممكن. وأما ماعز ما حفرت له حفرة، رجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فر فلحقوا به، وفيه امرأة اعترفت بالزنا، ليست في العمدة ولا
لا ليست،
وفيه امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها زنت، فرددها قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا، إنها والله حبلى من الزنا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمرها ثم أمره بإمساكها حتى تضع، فجاءت به بعد ما وضعت قالت ها هو يا رسول الله، قال حتى ترضعيه، ثم بقينا حتى فجاءت به بعد أن أرضعته تمام الحولين، وجاءت وبيده كسة خبز فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمت. فقال شخص إن أخزاها الله، فقال النبي لا تقل، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم،
رضي الله
عنه، قال وجدت أن جادت بنفسها.
نعم. حسن الله عليكم. وهنا سيسأل سائل يقول ما هو الأفضل، أن يتوب الزاني أو أن يذهب للحاكم ليقيم عليه الحد؟
الزاني إذا زنى وأقيم عليه الحد كان ذلك الحد كفارة له، وإذا لم يخبر واستتر بستر الله فأمره راجع إلى الله إن شاء عفا، ويدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل في عموم حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق. نعم.
حسن الله إليكم. ما الراجح في مسألة الإقرار، هل يكفي مرة واحدة أم أربع؟
راجح أنه إذا أقر حقيقة إقرارا لا لبس فيه أنه يثبت به الحكم، لكن لو قيل له أقر ثاني وقال رفض صار هذا شبهة لأنه صار غير واثق من صحة إقراره.
يقول في حديث ماعز رضي الله عنه لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا عمن زنى بها؟
هذا غير مناسب أن يسأل ذاك الرجل الذي وابنه عسيف، جاءوا بالقصة بكاملها، قال اذهب إلى امرأة هذا واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولذلك لا يسأل الشخص ولا ينبغي من يتولى التحقيق إذا جاءه معترف بالزنا يقول بمن زنيت، ينبغي أن يترك هذه الأمور. ألو اعترف باللواط بإدخال الذكر في دبر الشخص اعترافا صريحا، لا يقال من الذي فعل ذلك، لأن ذاك إذا لم يعترف ما نفع هذه الدعوة.
أحسن الله إليكم. يقول هل الحكم على اليهود في الرجم المذكور في الحديث هو من باب الحكم بما في كتبهم أو يحكم عليهم بكتبنا بكتابنا؟
هذا شيء مضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد ورد في كتابنا نسخ لذلك الحكم، لو كان وجد نسخ قبل ذلك القضية ما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤمر بأن يحكم بما في التوراة، وإنما لما قالوا تلك المقولة إنهم يسخمون وجه الزاني وجه الزاني وجه الزانيين ويخالفون بينهما في ركوبهما في الدوام، طلب النبي أن يأتي بالتوراة ثقة فيه بأنها ستفضحهم ففضحتهم.
حسن الله إليكم. يقول رجل زنى ثم جاء له ولد من زنا فلم يعترف به، فهل يؤخذ بالحمض النووي لإثبات النسب إليه؟
لا، ولد الزنا لا يلحق بالزاني، ولد الزنا عصبته أمه وعصبتها وهي ترثه، ولا يرثه من ينتمي إليه. بالنسبة للحمض النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما جعل الشبه والقيافة أو ما توصل إليه العلم إذا صح من كل وجه ما جعله سبب، بل النبي أعطى قاعدة لا يصح الخروج عنها.
أحسن الله إليك.
للفراش وللعاهر الحجر.
أحسن الله إليكم. يقول: اليوم قرأت في إحدى الصحف المحلية أن جماعة الشباب في الصومال يقولون ما نقوم به من إقامة الحدود من رجم وجلد هو، يذكر الكاتب أنه نوع من انتهاك الإنسانية، نوع من انتهاك الإنسانية وحقوق الإنسان.
كيف يقول؟
يقول: نوع مما تقوم به جماعة الشباب في الصومال من إقامة الحدود من رجم وجلد هو نوع من انتهاك الإنسانية.
في صحفنا؟
لا،
أي صحفنا؟
جريدة الرياض، على قول هذا السائل.
هي نقاش قول هذا السائل؟
السائل نقل عنها، يقول: قرأت اليوم في جريدة الرياض.
أيوة.
ذكروا جماعة الشباب في الصومال هذا الكاتب وما تقوم به من إقامة الحدود من رجم وجلد أنه نوع من انتهاك الإنسانية.
هل يقول أنه انتهاك الإنسانية تقول جريدة الرياض ولا الشباب أولئك يقولون هذا الشيء؟
ما أدري والله. من السائل؟ الكاتب. الكاتب هو اللي يذكر ذلك.
الكاتب هو اللي يقول هذا؟
نعم.
ومن هو؟ شو اسمه؟ على خير إن شاء الله، يكبر ويبين. نعم.
لكن هذا أيضا مما يذكره
هذا كلام فاسد. لكن بالنسبة للشباب هذا الإنسان إن كان ما هو بحكومة، ولا لا شك أن الزاني الثيب إذا ثبت الزنا أن حده الرجم، وأن الزاني البكر إذا ثبت الزنا أن حده الجلد والتغريب، هذا من نصوص الكتاب. والقذافي لما جمع اجتماعنا واجتمعناه الله جعلنا ما نرى في الآخرة إلا أن يجز عليه في جهنم، قال أني شفت أن القرآن ما فيه الرجم، وإنما الرجم في التوراة. هذا ما عندي بس، وإنما الرجم عند اليهود، ولذلك يعني إحنا ما نعمل يعني هو ما يعمل بالسنة مطلقة. بس علشان ذكر تذكرت مقولته لما يوم اجتمعناه.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: أليس التغريب الآن سياحة؟ وسؤاله أيضا يقول: كيف كان التغريب قبل 30 سنة؟ هل كان هناك منفى في بلادنا؟
كلمة ليس السياحة الذي شرع ذلك أحكم الحاكمين، وكونوا في بعض الأوقات يكون سياحة مهما كان الشخص الغريب ذليل في أي مكان، فإذا غرب على أساس هذا الشيء قد يكون من باب التغريب أنه غرب، يكتب في جواز سفره أو وسيلة تنقله أنه وقيم عليه حد الزنا ومنه ذلك، حتى يستحي ما يبرز هذه الوثيقة.
أحسن الله. والمنفى أحسن الله إليك يسأل، قبل 30 سنة هنا
قد يكون في السابق يوجد أحد يروي يذهب إلى جهة، لكن الآن ما هو وارد، لأنه أي مكان يروح فيه يستطيع أن يعيش بسهولة فيسر أمورنا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عقوبة السحاق مثل عقوبة الزنا، وهل يشترط ثبوتها بأربعة شهداء؟
المرأة ما عندها شيء تولجه، ما عندها شيء تولجه حتى يكون فيه أجر للعادة.
فضيلة الشيخ يقول: أنا في بلاد الشام درجة العادة عندنا أن تلبس العروس فستانا أبيضا يوم زفافها، فهل يجوز ذلك إذا كان الفستان فضفاضا وفوقه جلباب؟ هل يجوز ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لون اللباس، وإنما حدد أن المرأة لا تلبس لبسة الرجل ولا تمشي مشيته، والرجل أيضا لا يلبس لبسة المرأة ولا يمشي مشيتها. وأظن الواحد إذا تفكر ونظر في مشي النساء وضع مشيتهن إن الرجل ينبغي أن يكون معزا نفسه حتى لا يكون يسير كسير النساء. شوف الشهادة عمرو بن كلثوم لما ذكر النساء كما اهتزت متون الشاربين.
أحسن الله إليكم. مما عمت به البلوى في زماننا هذا وأصبحنا ننظر إليه هو إسبال الثياب وحلق اللحى، فكلمة توجيهية أحسن الله إليكم حول ذلك.
لا شك أن هذا فسق ومعصية. بالنسبة لإسبال الثياب، من جر إزاره لم ينظر الله إليه، والجر هو ما نزل عن الكعبين، من الكعبين فما فوق لا إثم فيه، إلا أن الأفضل أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. بينما رجل النبي يتبختر في مشيته يجر إزارة حسف له في من كان قبلنا، فجر الإزار وإسلاله من المحرمات. اللحاء، النبي يقول أعفوا اللحاء وأحفوا الشوارب. الحديث الثاني أعفوا اللحاء وجزوا الشوارب. الحديث أكثر من واحد. فالشارب جاء فيه الجز والإحفاء، واللحى ما جاءها إلا الإعفاء، والإعفاء أن لا يتعرض لها. وإذا قلت لشخص أنه يحلق أنك فاسق فلا شك أنك صادق في فسقه، لكن الفسق ليس على درجة واحدة، الفسق درجات. أحد درجاته في قعر حريض الفسق، وأحد فوق ذلك وفوق ذلك. وفي جملة الفسق من كل وجه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والجرأة على ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه نوعا من الفسق.
أحسن الله إليكم. نأخذ السؤالين من الإنترنت. هذه أم حمزة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة تزوجت قبل سنوات وأصبت في أول زواجي بمرض الصلع فتساقط شعري، وأشعر أحيانا بضيق وأن زوجي غير سعيد بذلك، فهل يجوز لي أن أضع الشعر المستعار للتزين له؟ أحسن الله إليك.
لا، وإنما يلتزم الخمار، لا تخلع الخمار عند زوجك، فلا داعي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن ابنتها مرض أصابتها الحمى فتمزع شعرها، وإن زوجها يطلب يريد مني أن أصل شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، فمنع من ذلك، رغم أن الزوج يطلب هذا. أما هذه السائلة تريد أن تتقدم هي من دون طلب زوجها، تحرص على لبس الخمار وتعتني بما يشوق زوجها لها، ولو بقي الشعر قليلا أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أود السؤال عن نوم الأطفال مع أبويهم في نفس الغرفة، لأني قد سمعت أن الصحابة رضي الله عنهم لهم شأن في ذلك، فما رأي الدين في ذلك؟ أرجو توجيهنا أحسن الله إليكم.
الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم للصلاة بسبع، مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا يترك الولد والبنت بجانب بعضهما بعد العاشرة، لا سيما وأنه يحتمل أن يبلغ الولد وهو في الحادي عشر أو عشر، وتبلغ البنت وهي أم تسع. وإذا جاءت الأوامر الشرعية على المسلم أن يكون حريصا على حسن التقيد بها والعمل بمقتضاها.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر ولكن أخذ السؤالين منه. يقول: ما موقفكم سماحة الشيخ وكلمة توجيهية حول ما يحدث الآن في أرضنا في اليمن، وخاصة أن هناك بعض المحافظات كمحافظة صعدة تمكن منها بعض الحوثيين، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
طبعا بس
بس خلاص هذا آخر شيء.
لا شك أن هذه الفوضوية والمظاهرات والتظاهر والدعوة إليها، وأنها سبيل من السبل التي يراد فيها رفع الظلم، كلها تخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة من المنكرات. وفي قرار هيئة كبار العلماء الذي سبق أن صدر مما يبين هذا الأمر، والناس من قال لا يزال أهل العلم في المملكة ينددون بهذه التظاهرات ويحذرون منها. وأما هذه الفتن التي الآن تعصف بالعالم العربي بالخصوص، هي من الشرور التي تفاقمت ومن البلاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يعاجله بالإزالة. وما يحصل في اليمن وما نشاهده من الأقوال وترديد الكلام والاتهامات بالكذب، وزعم أن من يتربص بذلك أنهم يكونون حاقدين أو كذا، كما يحدد علي عبد الله صالح. وأما القذافي فليس يعدد، القذافي كأنه مجنون في حديثه ونادي أمريكا وربا وإلى آخره، إنه كذا وإنه كذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، نحب أن نقنث الآن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك القادر على كل شيء الفعال لما تريد، نسألك أن تلطف بالأمة الإسلامية في كل مكان،
آمين،
وأن توفقها لحسن الرجوع إلى دينك،
آمين،
وتعظيم شرعك،
آمين،
وصدق متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم،
آمين،
وأن ترفع عنها كل بلاء وفتنة وشر وفقر وفاقة في كل مكان. اللهم عاجلهم بالفرج يا مجيب الدعوات. اللهم أنت الذي تفعل ما تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أعز الحق وأهله، وأذل الباطل وأهله، وأرنا في المجرمين عجائب قدرتك، وأرنا زوال سلطة القذافي عاجلا غير آجل، واجعل من يخلفونه خير خلف في ليبيا لمن سلف. كما نسألك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام أن تطفئ الفتنة التي في اليمن، إما بزوال الرئيس علي عبد الله صالح، أو بصلح يكون سنده وأصله كتاب الله وسنة رسوله. وأما الكلام الفاضي الشرعية الدستورية وهذا الكلام الساقط، ليس هذا كلام ولاة أمر يرعون المصالح. لا شك أن العهود واجبة، لكن التناقض أيضا في الكلام مقيت من سائر الناس، فكيف إذا كان التناقض والكذب ممن يكونون في ألف قوم؟ نسأل الله جل وعلا أن يرينا عاجل غير آجل. قد انطفأت النار عن أرض اليمن، وحصل بعدها لؤام واتفاق وصلاح واستقامة وتعظيم للشريعة، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يدفع عن بلادنا المملكة العربية السعودية كل شر وبلاء وفتنة،
آمين،
وأن يزيدها ثباتا على الحق،
آمين،
وحسن استقامة، وأن يوفق ولاة أمرها للأخذ بأسباب مرضاته جل وعلا،
آمين،
والسعي في تحقيق مصلحة هذه الأمة وصيانة هذه البلاد عن الفتن والبدع والضلالات،
آمين.
نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته ألا تهب علينا ريح فتنة كما هبت على هذه البلدان التي طرأت على سوريا، وذلك النصيري وهو من أصل الباطنيين، بقايا المذهب الفاطمي الذي يقول العلماء عنه ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. اللهم أجب دعاءنا،
آمين آمين،
واحمي بلادنا،
آمين،
وصنها عن كل شر،
آمين،
وسكر رياح الفتن في كل بلد من بلاد الإسلام،
آمين،
وأحل محلها الخير والبركة،
آمين،
وصلاح الحال والاستقامة،
آمين،
يا مجيب الدعاء، وانصر أهل الحق على أهل الباطل،
آمين،
إنك مجيب الدعاء. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.